يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم
شرح كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس السابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره شيخنا رحمه الله من ذكر صفة الحج وعدد من الأحكام المتعلقة بها، ومن ذلك ما ذكرناه من انطلاق الناس يوم الثامن، وأن الناس ينطلقون يوم الثامن بالحج من كان متمتعا يحرم ويهل بالحج، ومن كان قارنا أو مفردا فيهل بالحج على إحرامه، وأن السنة أن يصلي فيها 5 صلوات. ما هي هذه الصلوات الخمس؟ والفجر يوم الثامن تاسع. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، وبعض الناس قد لا يتيسر لهم الذهاب في يوم الثامن لسبب أو لآخر، فهل عليهم شيء؟ لأنه مستحب. نعم، أحسن. وعلمنا أن السنة الذهاب والصلاة وصلاة الصلوات الخمس، فإذا تركها الإنسان لغير عذر كذلك هل عليه شيء؟ ها؟ ما صلى الصلوات الخمس في منى؟ مستحب. نعم، مستحب، ليس بواجب وليس عليه بشيء، لكنه الأفضل والأكمل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أرضاهم. وعلمنا كذلك أنه يقصر في هذه الصلاة، هل مع الجمع؟ نعم، مع الجمع. تأكد، يجمع بين الظهرين والعشاءين. تأكد، أكيد، راجع. لا، نتكلم على مين الآن؟ ما يجمع، الصحيح ما يجمع، يقصر، صح؟ يقصر فقط الرباعية. طيب، وهذا القصر قصر سفر أو قصر ماذا؟ نسك. نعم، ولهذا يغفل كثير من الفقهاء أن يذكروا من أسباب القصر قصر إيش؟ النسك. لا يذكر كثير من الفقهاء من أسباب القصر النسك، وهذا الصحيح أنه كذلك، من أسباب القصر النسك. طيب، أي الحج. ومر معنا كذلك أحكام كثيرة، لكن نختصر. ما هو الحد الواجب؟ ما هو الحد الواجب في الوقوف بعرفة؟ حد الواجب في الوقوف بعرفة؟ نعم، نعم، من زوال الشمس إلى غروبها يوم التاسع. طيب، ومتى يجوز أن يكون ساعة من ليل أو نهار؟ عندك، أكمل. متى يجوز أن يكون ساعة من ليل أو نهار؟ لا، زد. إن كان له عذر، نعم، إن كان له عذر صح ولو ساعة من ليل أو نهار، يعني لحظة يدعو بها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من؟ حديث من؟ عروة بن مضرس الطائي. نعم. طيب، وعلمنا أن الواجب في مزدلفة ما هو؟ ها، واحد من هنا، ما هو الواجب في مزدلفة؟ ها، عندك أحدكما؟ ما أسمع، من الذي يتكلم؟ المبيت، المبيت. وماذا غير المبيت؟ في شيء غير المبيت؟ ها، صلاة الفجر على الصحيح، صلاة الفجر في مزدلفة. ورخص، رخص، والرخصة لا تكون إلا من وجوب. لمن رخص؟ للضعفة، النساء والأطفال ومن كان نحو هؤلاء. متى ينطلقون؟ ها، عند من؟ متى ينطلقون؟ بعد صلاة الضعفة، بعد منتصف الليل. نعم. فهل يجوز أن يرموا بعد منتصف الليل؟ نعم، الصحيح نعم، يجوز، يجوز أن يرموا بعد منتصف الليل. وعلمنا أن يوم العاشر فيه أعمال، ما هي أعمال يوم العاشر؟ الرمي والنحر، حلق أو التقصير، طواف الإفاضة. نعم، ترتيبها ها؟ رنحط، رمي، نحر، والطواف. نعم. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر من هذه الأربعة إلا قال افعل لا حرج، إلا التقصير والحلق فإنه تحلل لا يكون إلا بعد الرمي أو الطواف. التحلل الأصغر يكون بالرمي أو الأكبر بالطواف. طيب، وقفنا أي عبارة كان آخر شيء؟ لا، ليس كامل أظن اليوم من أولها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث، يعني الطواف والسعي الذي هو طواف وسعي الحج. طيب، طواف وسعي الحج. وطواف هذا الموضع هو طواف الإفاضة، وقلنا أن طواف الإفاضة يختلف عن طواف القدوم بثلاثة أمور. ما هي هذه الأمور التي يختلف فيها؟ أحد من هنا؟ ها، تفضل. ما فيه رمل؟ نعم. ولا يلزم لبس الإحرام؟ نعم، لا يلزم، ليس معناه محرم، يعني إذا ما تحلل بدأ بالطواف. مثلا إنسان خرج من مزدلفة متأخرا ورأى الناس أقبلوا على الرمي، يقول أنا سأذهب أطوف ثم أرجع أرمي، يجوز أو لا؟ الصحيح أنه يجوز. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. اثنين، بقي ثالث، ايش؟ الاطباع. نعم، لا يلزم فيه الاطباع. نعم، فهذه ثلاثة أمور يختلف فيها طواف الإفاضة عن طواف القدوم، وقد مر معنا الإشارة إلى ذلك في أول هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين، يعني بعد دخول وقت الظهر يرمي. لا، لا يلزم، لأن بعض أهل العلم قال لا بأس إذا فعل، ولكن الصحيح أنه لا يشرع، الصحيح لا يشرع الاطباع في طواف الإفاضة، لا يشرع، هذا أدق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون الزوال، يعني معناه يرمون قبل أن يصلوا الظهر، يقفون بجانب الجمرات، يبدأون بماذا؟ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا ترتيبها. الذي يأتي من منى يبدأ بالصغرى أمامه، ثم تأتي بعدها الوسطى، ثم تأتي في الأخير الكبرى. فكان الصحابة كما جاء في حديث ابن عمر يتحينون دخول وقت الظهر أي الزوال، فإذا دخل وقت الزوال بدأوا بالرمي، ثم رجعوا إلى رحالهم وخيامهم وصلوا هناك، ومنهم من يصلي في الطريق. طيب، فإذا السنة إيش؟ التبكير بالرمي. السنة التبكير في الرمي إن كان ليس في ذلك مشقة، لكن إذا كان في ذلك مشقة أو خالف تنظيم وسير الحجاج فينبغي للحاج أن يسير بما جرى به التنظيم والسير. في السنوات الأخيرة خصوصا السنتين الأخيرتين صار هناك تفويج بأرقام المخيمات وبالشاشات بالميكروفون ونحو ذلك، يعني من الساعة مثلا كذا إلى كذا مخيمات رقم كذا إلى كذا، من الساعة كذا وكذا، وهذا المقصود منه ماذا؟ تنظيم الرمي حتى لا يحصل زحام. ثم يضعون وقت إضافي، الذي ما استطاع يرمي في وقته يجوز له أن يرمي في الليل، يجوز له أن يرمي في الليل، فلا حرج إن لم يتيسر الإنسان أن يرمي في الوقت المبكر أن يرمي في الليل. وأما النساء ورفقة النساء فالأفضل في حقهن وحق من معهن أن يرموا في الليل، أستر وأخف زحام وأخف زحاما. قال رحمه الله: الأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف، يعني أول جمرة، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، وكما قلنا يسمي في الأول فقط، ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب، فإن شق عليه قول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة. يرمي أول ما يأتي الجمرة من جهة منى، إن تيسر له هذه السنة، وإن لم يتيسر انحرف إلى جهة اليمين، يعني الغالب أنه سيرمي إذا كان سيدعو إلى اليمين سيرمي من جهة يمين الجمرة، يرميها من جهة اليمين ويتجه إلى اليمين ويبتعد من زحمة الناس، ويدعو دعاء طويلا، حتى كان الصحابة يدعون فيمل من معهم من طول الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما جاء في حديث ابن عمر، فلما سألوه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب، فإن كان في مشقة عليه أو على من معه أو على الناس في وقت الزحام، وهذا هو الذي لأجله ربما من ينظم سير الحجاج يأمر من يدعي بأن يعجل لأجل لا يكثر في طريق من يرمي من يدعو، فلا بأس يخفف الدعاء، ومن أراد التطويل فليختار وقتا أوسع ليس فيه زحام. طيب، ثم يأتي إلى الوسطى يرميها من العكس من الجهة اليسرى ليس من الجهة اليمنى، يجعل الجمرة الوسطى عن يمينه ويتجه إليها بوجهه فيرميها، بعد أن يرميها يتقدم قليلا فيجعل الجمرة خلفه ولكن يذهب هو إلى جهة اليسار، يسار الجمرة، وتكون مكة في قبلته، فيدعو الله عز وجل دعاء طويلا كما فعل في الجمرة الصغرى، ثم يتقدم إلى الجمرة الثالثة وهي الكبرى فيفعل مثل ما فعل في الرمي، ولكن في هذه المرة يرمي كذلك من جهة اليسار، وهذا كله كما قلنا إن تيسر له ذلك. أما إذا كان الزحام شديد فيرمي من أي جهة تتيسر له، يرمي من أي جهة تتيسر له، وقد علمنا في الدرس السابق أنه يرمي بحجر وحصى صغير مثل حصى الخذف، يعني نصف حبة نواة التمر ولا تزيد إن تيسر، وإن زادت قليلا فلا حرج، ليس أكبر من ذلك حتى لا يؤذي الناس. فإذا رمى الجمرة الأخيرة، جمرة الكبرى، جمرة العقبة ثم الكبرى الأخيرة جمرة العقبة، فإنه لا دعاء عندها، لا دعاء عندها. قال رحمه الله تعالى: ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا. وكل هذا قد صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، حديث جابر بن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة. يعني خطأ أن ترمي وتمشي، ارمي وادعو ولو بدعوات يسيرات حتى تعمل بالسنة، ولو لم تقل إلا ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحوها من الأدعية، ثلاثة أدعية وتمشي، هذا أقل شيء. قال: وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاونا، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت، لأنه إذا نشر ضياع السنة وانتشار الجهل نذير الشر. قال: ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وسميت العقبة لأن عندها كان جبل يسمى جبل العقبة، وهذا الجبل قد أزيح وأزيل، لكنك تجده في آخر جهة الرمي خلف الجمرة الكبرى، الجبل موجود يعني كما قيل أكلوا منهم حتى وسعوا الوادي فصار في الطرف، وإلا من قبل كان عنده جبل، فكان الناس لا يرمونها إلا من جهة واحدة من جهة يسارها. قال رحمه الله تعالى: يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. وهذه هي السنة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عندها. قال: فإذا تم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فعلم أن التأخر سبب لحصول وطلب التقوى، فالأفضل التأخر لمن استطاع ذلك. قال: ولا يجب أن تغرب الشمس من ها نعم قال ولا يجب إلا أن تغرب الشمس، يعني لا يجب أن يبقى في اليوم الثالث إلا أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس وجب عليه إلا من عذر. قال: إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه، فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله. فإذا عرض للإنسان أي سبب بغير اختياره فإنه لا يمنعه ذلك من أن يخرج، بل يخرج ولو غربت الشمس ما دام أنه قد رمى قبل الغروب وتهيأ وانتهى من كل شيء وهو في طريق الخروج. قال: فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع. قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأيام أيام التشريق يبقى في منى ويذهب يزور مكة أحيانا في النهار وأكثر الأوقات في الليل، ومعناه أنه يشرع للإنسان وهو في منى في أيام التشريق أن يزور مكة، لكن إذا لم يكن في هذا مشقة عليه ولا على الناس، فإن كان فيه مشقة عليه وعلى الناس كحال هذا الزمان فإنه يبقى في منى خير له. ويأتي هنا سؤال آخر، وهو إذا لم يكن للإنسان مكان بمنى لسبب أو لآخر، فهل يفترش الطرقات أو يرجع إلى منى أو يرجع إلى مكة؟ الصحيح أنه يرجع إلى مكة، ولو كان البقاء في منى واجب، لكن واجب على الوجه الصحيح ليس على الوجه الخطأ، فليس من الصحيح البقاء في الطرقات وطريق الناس. وما نراه من سنوات، وإن شاء الله ينتهي في السنوات الآتية، من افتراش الناس للطرقات، هذا خطأ، بل بعضهم ليس عنده مخيم أصلا فيفترش الطرقات وهذا خطأ، بل الصحيح أنه يذهب حيث يكون له سكن. وعلى هذا يحمل أثر ابن عباس: ارمي الجمرة وبت حيث شئت، رواه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح، ومعناه أنه لا يلزمك البقاء في منى والمبيت إذا لم يكن عندك سكن. إذا ما كان عندك سكن بمنى فبت المكان الذي يتيسر لك فيه المبيت وعندك فيه سكن. وما أحوجنا للتنبه لمثل هذا المعنى فهو مهم. فأذية الناس أشد من قضية حصول الواجب بالمبيت، بل بعضهم أصلا ما يحصل له المبيت، لأن المبيت هو الاستقرار، وهؤلاء ما يستقرون، ما يحصل لهم الاستقرار. وأمر ثالث، وهو أن البقاء في منى من حكمه حصول الدعوة والتعليم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حتى قبل الهجرة. قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل أيام منى بماذا؟ بالدعوة والتعليم. فينبغي أن يستغل الدعاة إلى الله أيام منى بالدعوة والتعليم، فهو من أهم وأفضل الأيام التي يستطيع أن يستغل تواجد الناس، فالناس في هذه الأيام في فراغ واستقرار، بعد أن يرموا يرجعون إلى المخيمات هم في فراغ، فتستغل هذا الفراغ بتعليمهم توجيههم عمل الدروس النافعة لهم حتى ينتفعون من هذه الأيام التي هم فيها في هذه الفريضة وهذا النسك. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض والنفساء، وتقدم معنا حديث ابن عباس وغيره وأشار بالتعليق، وبهذا استدل العلماء أنه واجب. قال: فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض العادات عند بعض الناس، أن الحائض والنفساء إذا لم تستطع أن تطوف يكفي أن تأتي من البيت أو الفندق فتقف عند الباب وتشير بيدها، وبعضهم يرجع القهقراء، ما يرجع بوجهه وإنما يرجع بظهره حتى يخرج من مواجهة الكعبة، وكل هذا ليس له أصل، وإنما من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس وليس لها أصل من السنة. ويلحق بالحائض والنفساء من كان له عذر من مرض ونحوه، فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. قال رحمه الله: ويجعل طواف الوداع آخر، ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه. إذن الأصل أنه يؤخر طواف الوداع إلى آخر شيء، ينتهي من كل شيء ثم يطوف طواف الوداع. وهنا يأتي سؤال يسأل عنه الكثير من الناس: هل يجوز أن يجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة، طواف الحج؟ الجواب الصحيح أنه يجوز، ولكن الأفضل والأكمل أن يطوف طواف الوداع في آخر أمره ويطوف طواف الحج في اليوم العاشر. فإن لم يكن ولم يتيسر لسبب أو لآخر في اليوم العاشر فليحرص على المبادرة ما تيسر له، يعني 11 أو 12 أو 13، المهم يحاول يعجل. هذه هي السنة، أن يطوف طواف الوداع وطواف الإفاضة قبله. لكن إذا كان الزحام شديدا أو كان الرجل أو المرأة فيه أحدهما ضعف ومشقة أو كبر سن أو نحو ذلك، فإنه يجوز أن يجمع بين طواف الوداع وطواف الحج. وقد صح هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره، مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يأجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزم إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وبعضهم يقول إذا كان في نفس اليوم مع المشقة لا حرج عليه ولا يعيد، لأنه في الغالب قد يتأخر السفر لسبب، أحيانا ينتظر ترخيص، ينتظر رفقة، يتأخر الباص، أشياء مثل هذا. ومع الزحام الموجود اليوم لا شك أنه مشقة أن يقال له أعد طواف الوداع. الواحد يقول: سبحان الله، مع شدة الزحام الحمد لله أن الله وفقني فأتممت طواف الوداع. فإذا صار له عذر فتأخر في نفس اليوم فلا حاجة أن يعيد. أما إذا بات فيعيد إذا لم يكن كذلك عليه مشقة، وأما إذا كانت هناك مشقة شديدة فلا حرج أن يكتفي بالطواف الأول، والمشقة تجلب التيسير، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: زيارة المسجد النبوي. قال: إذا حب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينوي زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر. وهذه نقطة مهمة جدا يخطئ فيها الكثير من الناس، حتى بعض المحبين للسنة ربما يقول: سنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو سنزور الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويريد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ، لا شك أنت ستزوره، لكن لا تجعل السفر لأجل هذه الزيارة، وإنما تنوي بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقبره تبع لزيارة مسجده، امتثالا لسنته صلى الله عليه وسلم ووصيته، فإنه القائل كما قالها هنا. قال رحمه الله: فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فعلم أن نية شد الرحل الذي فيها معنى التعبد لا شك لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من زيارة القبور المحرمة، لأنه لا يجوز أن يزار القبر بسفر، لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأفاد هذا الحديث عدة فوائد، من أهمها ثلاثة: أولا أنه فيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وأن فضلها على ترتيبها، المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فترتيبها على هذا الفضل. وثانيا فيه تحريم شد الرحل على وجه العبادة لغير هذه المساجد الثلاثة، فلو سافر لزيارة أي مسجد والتعبد لله بالصلاة فيه لصارت زيارة محرمة، مع أن الصلاة في المسجد إيش؟ فضيلة وأجر، لكن بغير سفر، بغير سفر. فكيف إذا كانت فيها معنى من المعاني الوثنية فهو أشد؟ وهذا هو مما يستفاد ثالثا، أنه لا يجوز التعبد لله بزيارة مكان وبقعة، فإذا كان فيها شيء من أعياد الجاهلية وبدعها وشركياتها فهو أعظم وأشد، مثل ما يقولون زيارة ابن علوان، زيارة زينب، بل زيارة نبي الله هود، ولم يثبت أن لنبي الله هود قبر في مكان، فكل هذا خطأ، بل من الزيارات الشركية. قال رحمه الله: فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكما مر معنا أن هذه بعضها صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المساجد، وبعضها فيها كلام وبعضها لم يصح، فيفعل الإنسان ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يصلي ما شاء، والأولى أن تكون صلاته في الروضة، وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته التي فيها قبره، لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا إذا لم يكن فيه مشقة على الناس، وأما إذا كان فيه مشقة على الناس فيكفي أن يصلي مرة واحدة ويترك الفرصة لغيره، وله أجر في ذلك، وله أجر في ذلك. وقوله بما شاء من باب التنفر المطلق، ولأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة. قال رحمه الله تعالى: قال: فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقف أمامه بأدب ووقار، وليقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبي عن أمته. وهذا ليس واجب ولا حتى مستحب أن يحرص على هذا اللفظ بعينه، ولكن لا شك أنه وردت في بعضه أدلة، وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فعله فهو حسن حتى يحسن السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا قال معنى هذه العبارات، اختصر الصلاة الإبراهيمية واختصر السلام والدعاء، فلا بأس كذلك. وإذا خرج لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة للصلاة، فإنه سيبدأ يعني يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أول قبر يأتيه، وليس القبور ظاهرة ولا مرئية، وحجبت بالبناء لأجل لا يفتتن الناس بها، فيسلم في جهتها الجهة الأولى، ثم بعده قبر أبي بكر، ثم بعده قبر عمر. قال رحمه الله تعالى: ثم يأخذ ذات اليمين قليلا، يعني بالتقدير يقدر ما بين قبر وقبر خطوة تقريبا، فيسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه، ثم يأخذ اليمين قليلا أيضا، يعني قدر خطوة، كأنه خارج من المسجد النبوي من الجهة الأخرى، فيسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويترضى عنه، وإن دعا له ولي أبي بكر رضي الله عنهما بدعاء مناسب فحسن، يعني ليس هناك شيء خاص يتعبد به، ما تيسر من الدعاء. فإذا قال مثلا جزاك الله خيرا عن نصرة نبينا وعلى تبليغ دينه، لا كان هذا حسن. قال ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية، واليوم جعل حاجز ما أحد يستطيع يلمس، وهذا الحمد لله من سد ذرائع الشرك والغلو. قال أو الطواف بها، ولا يستقبلها حال الدعاء بل يستقبل القبلة. ومنع الناس من الطواف، كان من قبل الناس يخرجون من هذا الباب ويرجعون من الخلف ويدورون وهكذا يطوفون بالحجرة، وهذا خطأ، بل هذا من الشرك، الطواف لا يكون إلا بالكعبة. وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني فقط بالبيت العتيق. قال ولا يستقبلها، ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمس الحجرة النبوية أو الطواف بها، ولا يستقبل حال الدعاء بل يستقبل القبلة. إذا دعا الله فليدعو الله مستقبل القبلة، بل الصحيح أنه لا يشرع ولا يستحب الوقوف للدعاء في هذا الموضع، لا يستحب. فقول بعض أهل العلم يستقبل القبلة في الدعاء، أرادوا بذلك إذا دعا دعاء أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه فإنه لا يستقبل القبر بل يستقبل إيش؟ القبلة، إذا دعا أحيانا. أما يجعل سنة في كل زيارة وقوف ودعاء، فهذا أولا لم تثبت به السنة لا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبيه ولا الصحابة ولا قبور المسلمين، كل زيارة تقف وتدعو، لا ما ثبت. أحيانا لا بأس وتستقبل القبلة، تنتبه لهذا. كذلك الأمر الثاني أن في هذا مشقة على الناس في مرورهم وتسليمهم، فلهذا بفضل من الله يمنع المشرفون والمرتبون والمنظمون في ذاك المكان من الوقوف للدعاء. قال رحمه الله تعالى لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله، والعبادات مبنى على الاتباع لا على الابتداع، يعني أن هذا توجه للدعاء في الدعاء للقبر من البدع. قال والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث مختلف فيه، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه في زوارات القبور، والمسألة فيها خلاف في حكم زيارة المرأة للقبر وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والصحيح والأحوط أنه لا يشرع للمرأة زيارة القبور لأمرين: أولا لوجود النهي، وصار النهي مثبت، ومن زعم أنه لا نهي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صحيح صريح. وأما قصة المرأة التي كانت تبكي عند القبر فليس فيه دليل على جواز الزيارة، وهكذا كذلك مرور عائشة وسؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس للزيارة وإنما لمن مر، فالمرأة إذا مرت بالقبور في طريقها تسلم كغيرها من الناس، أي رجل امرأة كبير صغير يمر بالمقبرة يسلم، والمرور غير الزيارة. والأمر الثاني أن الغالب على النساء الضعف والعاطفة، فإذا أذن لهن بزيارة القبور أضرت بنفسها وبغيرها، الرجل قد يحزن على قريبه يوم يومين ثلاثة ويتحمل ويشق طريقه في الحياة، لكن المرأة ضعيفة وعاطفتها قوية، فإذا أذن لها بالزيارة ربما تضرب لها خيمة فوق القبر، وهذا قد حصل. حصل أن بعض النساء بعد موت القريب ضربت لنفسها خيمة فوق القبر، بل وأقسمت وقالت والله ليس لي مسكن بعدك، فضربت خيمة في القبر. فهل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح. ومن أسبابه ماذا؟ فتح باب الزيارة للنساء. وكم من أمور كثيرة وعظيمة تحصل بسبب زيارة النساء للقبور. والأمر الثالث، غالبا القبور مهجورة، وإذا أذن للنساء بزيارة القبور كانت مطمع للمجرمين، كانت مطمع للمجرمين. والمرأة إذا غلبت عليها العاطفة والحزن فهي لا تفكر بأي شيء، تفكر فقط بماذا؟ بالوصول إلى القبر التي هي حزينة له، وهذا لا شك أنه شر وفساد. وقد حصلت مصائب كثيرة كما ذكر في التاريخ، بل وفي عصرنا الحديث ما يؤكد أن الراجح والله أعلم تمنع المرأة من زيارة القبور من باب درء المفاسد أولى من ماذا؟ من جلب المصالح. قال رحمه الله تعالى: لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها. ولذلك وللأسف لما سمح بالزيارة في الفترة الأخيرة تسمع البكاء وتسمع الزغرطة وتسمع يعني عجائب في زيارة النساء، ما تسمع هذا في زيارة الرجال، في زيارة الرجال ما تسمع هذا الفوضى، لكن إذا فتح باب زيارة النساء تسمع الأصوات والعجائب بسبب الجهل والعاطفة وغير ذلك. قال: لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، وهذا هو الصواب. فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت، يعني حتى ولو كانت في الفندق أو البيت، لكن إذا جاءت إلى المسجد فهي قريبة فهي في مكانها. وكان يفعل هذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعنى بالذهاب إلى حجرته وهو في مكانه في المسجد. وهذا الذي روي عن مالك وجماعة، نهي عدد من الصحابة والتابعين وأتباعهم من تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال: إن الله إن لله، وقال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أنه يكفي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانك، وهذا يغنيك عن تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي السنة، السنة أنك لا تكثر ولا تبالغ في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل لا تقع في الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري ماذا؟ عيدا. وفي حديث آخر: وثنا يعبد. والعيد أن يعاد عليه، يكثر بالعود عليه، وهذا ليس من سنن أهل الإسلام والتوحيد، ولهذا كان السلف ينهون عن ذلك. والصحابة كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يكثرون ولا يترددون بالزيارة حجرته عليه الصلاة والسلام، بل يسلمون عليه من مكانهم. وهذه هي طريقة أهل العلم إلى يومنا هذا، إذا دخلوا المدينة سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ويكفي. أما العامة وأشباههم في كل صلاة يريد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كل يوم، وهذا خطأ. وليس هذا دليل المحبة، المحبة بالاتباع لا بالابتداع، وليس في هذا كذلك نقص كما يظن بعض المتصوفة فيقولون: أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب على أهل الحق أهل التوحيد والسنة، بل أهل التوحيد والسنة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحت به الأدلة وعليه سلف الأمة. قال رحمه الله: ينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع، وهي مقبرة المدينة. البقيع مقبرة معروفة بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة المقابر عموما مستحبة، فكيف بقبور الصحابة وأنت قد وصلت عندها؟ فيستحب زيارتها لأنك تتذكر الآخرة أولا، وتتذكر مآثر الصحابة وفضلهم ثانيا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: فيقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم، ونحوها من الأدعية الصحيحة التي صحت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. قال: وإن أحب أن يأتي أحدا ويتذكر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص وشهادة، ثم يسلم على الشهداء هناك مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به، والله أعلم. فأنت تزور أحد لتذكر هذه المعاني، لا لتشد الرحل إلى هذا المكان لمعنى آخر. وإذا مررت هناك ووجدت قبور الصحابة الذين دفنوا هناك، ومنهم قبر حمزة، تسلم عليهم كما سلمت على أهل البقيع. ولم يذكر الشيخ الأشياء الأخرى التي تسمى بالمساجد السبعة وغيرها من المساجد، وكل هذا ليس من السنة تخصيص زيارتها. ويستحب كذلك زيارة مسجد قباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت، قيل كل يوم سبت يصلي فيه، وقيل أي كل أسبوع. فمن تيسر له أن يصلي في مسجد قباء فليفعل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما سائر مساجد المدينة فيصلي فيها إذا وافق شيئا، حلقة علم، درس جاء في طريقك. أما تتعبد الله بزيارتها فليس هذا من السنة. فما يفعله بعض الناس حين يركب مع أصحاب السيارات، زيارة زيارة زيارة، يلا تركب معهم زيارة زيارة، يأخذك إلى بدع وخرافات وأشياء ما لها أصل، مساجد السبعة، مسجد الخندق، القبلتين، ونحو ذلك من الأماكن، فهذا كله ليس له أصل، هذا ليس له أصل. أما إذا وافق علم، محاضرة، درس، أو زيارة أحد المشايخ، أو زيارة بعض طلبة العلم ونحو ذلك، فهذا لا بأس إن شاء الله. طيب، نقف إلى هنا والله تعالى أعلم، ونأخذ ثلاثة أسئلة لضيق الوقت. يقول: إذا يأست المرأة من التطهر وطافت، وبعد الطواف طهرت، هل عليها طواف آخر؟ إذا طهرت وعندها سعة لأن تعيد الطواف يجب عليها، يجب عليها، ليس من باب الأحوط، ولكن يجب عليها أن تعيد، هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. يقول: هل الحائض يجوز لها السعي أم السعي كالطواف في حقها؟ الحائض إذا كانت في عمرة فلا حاجة أن تسعى، لأنها لن تستفيد شيء من السعي وإن كان يجوز. لكن إذا كانت في حج، مثل امرأة جاءت فحاضت فأرادت أن تدخل العمرة في الحج، فتسعى، لأن هذا سيخفف عنها من السعي في آخر الحج. يقول: هل يجوز للمرأة أن تشرب حبوب توقف نزول الدورة لأجل الحج أو العمرة؟ الأصل أن المرأة تبقى على طبيعتها، هذا من جهة الشرع ومن جهة كذلك الطب، لأن تكلف أخذ الأدوية ضرر، إلا إذا خشيت أن يمنعها من الحج وكان الضرر محتملا ليس يقينيا. فقد أجاز عدد من مشايخنا ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فعل ذلك. مثلا امرأة علمت أن رفقتها ستمشي في يوم 20 وجاءتها الدورة قبل أن تطوف طواف الحج، يعني سيأتيها الدورة، تعرف أن الدورة ستأتيها قبل أن تطوف طواف الحج، فهل يجوز لها أن تشرب مثل هذا الدواء لأجل لا تحرم الطواف على الوصف الصحيح الكامل وهو بطهارة الصحيح؟ نعم، إذا كما قلنا غلب على الظن أنه لا مضرة أو أن المضرة يسيرة مع مفسدة ذهابها بدون طواف أو طوافها بغير طهارة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.